بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اشعياء النبي هنقرا اول ايات من الاصحاح السابع واول ايات في الاصحاح الثامن. وحدث في ايام احاز ابن يوسام ابن عزية ملك يهوذا ان راصين ملك ارام صعد مع فقح ابن رماليا ملك اسرائيل الى اورشليم لمحاربتها، فلم يقدر ان يحاربها. وأخبر بيت داود وقيل له قد حلت أرام في أفرايم، فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح. فقال رب لأشعياء: أخرج لملاقات أحاز أنت وشعار يشوب ابنك إلى طرف قناة البركة العليا إلى سكة حقل القصار، وقل له: احترز واهدأ، لا تخف ولا يضعف قلبك من أجل ذنبين هاتين الشعلتين المدخنتين. وفي الإصحاح الثامن: وقال لي الرب: خذ لنفسك لوحا كبيرا وأكتب عليه بقلم إنسان لمهير شلال حاشبز، وأنا أشهد لنفسي شاهدين أمينين، أوريا الكاهن وزكريا ابن يبرخيا. فاقتربت إلى النبية فحبلت وولدت ابنا. فقال لي الرب: ادع اسمه مهير شلال حاشبز، لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يدعو يا أبي ويا أمي تحمل ثروة دمشق وغنيمة السامرة قدام ملك أشور. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. كل سنة أنت بينا أحبائي. الفترة دي الكنيسة بتحتفل بأعياد الظهور الإلهي أو بمعنى آخر تجسد الله الكلمة. الكتاب المقدس كلمة الله إزاي وصل لنا؟ النهاردة هنتكلم على العهد القديم. الجزء اللي أنا قريته دوت بيحكي قصة حصلت في حياة شعب إسرائيل، إنه كان في ملك في يهوذا اسمه أحاز، والملك دوت طلعوا اتنين ملوك يحاربوه: راصين ملك أرام اللي هي دمشق، وفقح ابن رماليا ده ملك إسرائيل مملكة الشمالية. فأحاز أول ما سمع ارتعب وخاف، فربنا بعت له كلمة ونقلها له أشعياء النبي، قال له: احترز واهدأ، لا تخف ولا يضعف قلبك. ربنا بعت كلمة لأحاز عن طريق أشعياء النبي. أحاز ما اطمنش، برضو ظل في خوفه في ارتعابه. فجاء ربنا راح منادي أشعياء، قال له: يا أشعياء هات لوحة كبيرة واكتب عليها بقلم إنسان، يعني اكتب عليها كتابة البشر، يعني اكتب كلمة مهير شلال حاشبز. مهير شلال حاشبز دي معناها يعجل النهب ويسرع إلى الغنيمة. يعني ربنا عايز يقول له إنه حيجي ملك بتاع دولة أشور حينهب أرام وإسرائيل اللي انت خايف منه، هيبقوا غنيمة لملك أشور. ربنا أول مرة قال له اهدى وما تخافش، ظل مرتعب. قال: طيب الكلمة اللي أنا بعتها له مش مطمناه، طب أنا هكتب له كلمة في لوح، روح اكتب له الكلمة دي وريها له، مهير شلال حاشبز. رغم كده برضه ظل أحاز مضطرب. وصلت له كلمة مسموعة من الله، سمعها أشعياء وراح ينقلها له، منفعش. وصلت له كلمة مكتوبة من الله، ربنا قالها لأشعياء وأشعياء كتبها وادها له، برضو خايف. فجاء ربنا قال له: طيب يا أشعياء اقترب من النبية مراتك وتحبل، والولد اللي يجي تسميه اسم الولد مهيرة شلال حاشبز، وروح امسك ابنك كده وروح لأحاس. يعني ربنا عايز يقول له الكلمة اللي أنا بعتها لك مكتوبة على لوح، أديك شايفها هو في شخص الايه الولد دوت. الولد ده اسمه الكلمه اللي قالها ربنا او اللي كتبها مهيرة شلال حاشبز. كل ده ربنا بيعمل ايه؟ عايز يطمن احاز الملك. طيب في موضوعنا بقى ايه الحكايه ديت؟ الحكايه ديت يا احبائي هي تمثل مراحل كلمه الله للانسان. المرحله الاولى كانت كلمه الله منقوله، ربنا يبلغ واحد من الأنبياء أو واحد من شعبه كلمة وينقل الكلمة للناس: يا جماعة ربنا بيقول لكم كذا، دي كانت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ربنا أراد أن الكلمة تتكتب في لوح بقلم إنسان، كتابة بشرية. المرحلة الثالثة كلمة الله اللي منقولة ديت أو اللي مكتوبة صارت متجسدة. فالطرق اللي ربنا اتكلم بيها مع أحاز هي الطرق اللي ربنا بيوصل لنا بيها كلمته، سواء كانت مسموعة أو مكتوبة أو متجسدة. بس أنا ليا هنا تحفظ صغير علشان الرمز طبعا مش منطبق بالكامل على المسيح باعتباره هو أكنوم الكنب. إزاي؟ ربنا قال كلمة مهيرة شلال حشبز، وقال لأشعية اتجوز أو يعني اعرف النبي مراتك وحيتولد ولد، الولد ده ولد عادي بس احنا حنسميه مهيرة شلال حشبز، يعني حنسميه على كلمة ربنا. ده ولد عادي مولود ولادة طبيعية، انسان طبيعي بس اتسمى بكلمة ربنا، ده الرمز اللي احنا بنقوله. انما في الحقيقة لما نطبقها بقى على السيد المسيح باعتباره هو الكلمة، السيد المسيح مش انسان عادي اتولد ودعي عليه كلمة الله او سميناه كلمة ربنا او هو اللي نقل لينا كلمة ربنا، لا ده الفرق بقى. المسيح هو كلمة الله الذاتي، كلمة الله الذاتي. اوضح لكم بطريقة تاني، في العهد القديم في واحد اسمه يشوع، يشوع معناها ايه؟ يهوى يخلص. ده انسان عادي اتولد ولادة طبيعية بشر وتسمى باسم يهوى يخلص، بقى اسمه كده. طيب ربنا يسوع لما تجسد في ملء الزمان كان اسمه ايه؟ اسمه يشوع. احنا عارفين العبري مفهوش سين، السين والشين واحد. فربنا يسوع في العبري لما كانوا يناديوا يقولوا له يا يشوع، طيب ما هو بقى زيه زي يشوع ابن نون خادم موسى؟ لا، فرق كبير. يشوع ده انسان عادي واحنا سميناه يهوى يخلص، زي الولد اللي اتولد ده ولد عادي واحنا سميناه الكلمه اللي طلعت من بق ربنا مهيرة شلال حشبز. لكن ربنا يسوع مش انسان عادي اتولد واحنا سميناه يهوى يخلص زي ما سمينا يشوع، لا ده هو يهوى ذاته. ادي الفرق بقى، هو يهوى نفسه اللي تجسد من اجل خلاص البشريه. عشان نفهم الحكايه ديت يا احبائي، كلمه الله في الكتاب المقدس وردت في بعض المواضع بصفة التذكير مذكر، ووردت كلمة الله في مواضع أخرى بصفة التأنيث يعني مؤنث. لما كلمة الله اللفظة دي كلمة الله ترد في الكتاب المقدس بصيغة المذكر، يبقى اللي مقصود بها شخص يسوع المسيح الأكنوم الثاني. يعني مثلا الكتاب المقدس في سفر الرؤيا الإصحاح 19 الآية 13 قال كده، قديس يوحنا شاف المسيح قائم في السماء وقال يدعى اسمه كلمة الله. يبقى هنا كلمة الله دي جاية بصيغة ايه؟ اسمه مذكر. يبقى اللي مقصود بكلمة الله هنا شخص اكنوم يسوع المسيح. برضو القديس يوحنا في بداية انجيل قال ايه؟ في البدء كان الكلمة. احنا نتوقع انه الكلام الصح يقول في البدء كانت الكلمة، لا هو ما يقصدش الكلمة كمؤنث كلفظ، لكن يقصد الكلمة كشخص يسوع المسيح فمذكر. فيقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. مين الكلمة؟ يوحنا قال الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. يبقى الكلمة هنا ايه؟ ده شخص. فلما ترد بصيغة المذكر يبقى كلمة الله هنا مقصود بها مين؟ شخص يسوع المسيح. طيب السؤال يا أحبائي، ليه السيد المسيح دعي بكلمة الله؟ ليه سفر الرؤيا قال ويدعى اسمه كلمة الله؟ أنا كنت اتكلمت مرة في عزة موضوع ده لوحده، كلمة الله لوحدها. أنا حول نقطتين زيادة علشان نقدر إحنا نتابع الموضوع بتاعنا. الكلمة يا أحبائي بيها بنتعرف على الشخص اللي قدامي. يعني لو احنا الاثنين عايزين نعرف بعض، نعرف بعض ازاي؟ بالكلام. تتكلمي اعرفك، اتكلم تعرفين. فالكلمة هي وسيلة التعارف. طيب احنا عرفنا ربنا ازاي؟ عرفنا ربنا عن طريق يسوع المسيح، من رآني قد رأى الآب. طيب بقولك احنا بنعرف الشخص ازاي؟ بالكلمة. طب احنا عرفنا ربنا عن طريق يسوع، فبقى يسوع يدعى اتسمى الاقنوم الثاني في الثالوث، اتسمى الكلمة، لان بيه اتعرفنا على ربنا. الكلمة هي الوسيلة اللي بنتعامل بيها مع بعض، الصلة ما بيني وما بينك الكلام. طيب الصلة ما بين الانسان والله ما فيش الا يسوع المسيح، يوجد وسيط واحد بين الله والناس، الانسان يسوع المسيح. زي ما الكلمة هي وسيلة الاتصال ما بيني وما بينك، فربنا يسوع هو وسيلة الاتصال ما بين البشر وما بين الله، فدعي الكلمة، يدعى اسمه كلمة الله. تقولي لي طب ما الأنبياء نقلوا كلمة ربنا، ومن كلام الأنبياء عرفنا ربنا ودخلنا في علاقة مع ربنا. أقولك في فرق كبير. في الأنبياء نقلوا لينا كلمة الله، النبي جاء يقول لنا يا جماعة ربنا بيقول لكم كذا وكذا وكذا. طب في يسوع المسيح الله ذاته متكلما. في فرق بين ان النبي ينقل كلمة ربنا، وفرق بين ان ربنا بنفسه هو اللي يكلمنا. فالسيد المسيح يا احبائي الاقنوم الثاني هو ايه؟ اقنوم الاعلان. ليس احد يعرف من هو الاب الا الابن، ومن الابن الا الاب، ومن اراد الابن ان يعلن لي، فهو اللي بيعلن. زي ما الكلمة هي اللي بتعلن عن الشخص أو الذات، فالمسيح الأقنوم الثاني هو اللي بيعلن عن ذات الله. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد اللي في حضن الآب هو خبر. طب هو أقنوم المعرفة، عشان كده عشان الصفة ديت في المسيح دعية كلمة الله. يبقى إذن كلمة الله لما ترد في الكتاب المقدس بصيغة المذكر مقصود بها شخص يسوع المسيح. طب ممكن في مواضع أخرى في الكتاب المقدس كلمة الله ترد في صيغة مؤنث، يبقى اللي مقصود بها إيه؟ مقصود بها ثلاث حاجات أو أربع حاجات. الحاجة الأولانية لما ترد كلمة الله بصيغة المؤنث، اللي مقصود بكلمة الله هي القوة الإلهية أو القوة الخالقة، زي مثلا سفر التكوين يقول قال الله ليكن نور، قال الله ليطر طير في السماء. هنا كلمة ربنا ايه؟ كلمة ربنا ديت طبعا ربنا ما بيتكلمش يقول ألفاظ ونقط وحروف وجمل وكلمات، لا، الله منزه عن الجسد. لكن كلمة قال الله يعني مش طلع من ربنا صوت يقول ليكن نور فاتخلق النور، لا، طلعت من الله قوة خالقة أوجدت النور. فبقت كلمة الله هنا بصيغة المؤنث إيه؟ قوة الله الخالقة أو حكمة الله في الخلق. قال الله ليكن نور، أدي مرة ترد فيها كلمة الله بصيغة المؤنث. ممكن كلمة الله ترد أيضا بصيغة المؤنث ويكون اللي مقصود بها كلمة من ربنا للإنسان لشخص معين، كلمة مسموعة. يعني آدم مثلا هو قاعد في الجنة سمع صوت بيقول له أوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل. آدم سمع صوت، الصوت اللي سمعه دوت اسمه كلمة الله. لما تبقى الكلمة بهذا المفهوم تيجي بصيغة المؤنث، اللفظ اللي آدم دخل ودان آدم هنا يجي بصيغة المؤنث. ممكن ترد كلمة الله في نقطة أخرى، طبعا برضه عايز أوضح هنا أنه زي ما قلنا أن ربنا مش بيتكلم زي ما احنا ما بنتكلم. يعني ربنا لما آدم سمع صوت آدم سمع صوت نقط أو حروف وكلمات وجمل، لكن مش دي طبيعة ربنا، ده نوع من التنازل من الله علشان يوصل كلمته لآدم. فآدم سمع صوت كأن فيه إنسان بيكلمه، لكن مش دي طبيعة الله، ده تنازل من ربنا. أيضا ممكن كلمة الله تيجي بصيغة المؤنث لو كلمة ربنا منقولة عن طريق إنسان. في حالة آدم نفسه بيسمع الكلمة ودانه، ممكن الكلمة حد يسمعها ويجي يبلغها لنا، زي مثلا كل الأنبياء يجي النبي يقول لنا يا جماعة ربنا بيقول لكم كذا وكذا. طب احنا سمعنا ربنا؟ لا ما سمعناش، بس النبي ده جاي نقل لنا كلمة ربنا. في الحالة دي ترد كلمة الله بالمؤنث برضه. أو كلمة الله المدونة اللي هو الكتاب المقدس، بنسمي الكتاب ده ايه؟ كلمة الله. لما نقول على الكلمة اللي مكتوبة هنا تيجي برضه بصيغة المؤنث، ما تجيش بصيغة المذكر. عشان كده لما نقرأ سفر الإبراكسيس في الكنيسة نقول إيه؟ لم تزل كلمة الله تنمو، مش ينمو، لا، بنقولها بالمؤنث، لم تزل كلمة الله تنمو وتزداد في هذه البيعة، اللي مقصود بها إيه؟ الكلمة المكتوبة كتاب المقدس، فنقولها بصيغة المؤنث. الكتاب المقدس كلمة الله. طيب السؤال اللي احنا بنسأله بقى النهاردة، ازاي وصلت لينا كلمة الله ديت الكلمة المكتوبة؟ هنشوف النهاردة بنعمة ربنا ازاي كلمة الله في العهد القديم وصلت للإنسان. أول حاجة كتبت يا أحبائي في الأسفار المقدسة هي الوصايا العشر، وده كان بأمر ربنا، وكتبت على ألواح حجرية. في المرة الأولانية ربنا صنع اللوحين وكتب فيهم، وفي المرة الثانية موسى صنع اللوحين وربنا كتب فيهم. فدي كانت أول كلمة لله تدون في تاريخ البشرية، الوصايا العشر. بعد كده بدأ موسى يكتب خمس أسفار، كتب سفر التكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية، اللي هم اسمهم أسفار موسى الخمسة أو الناموس أو التوراة، موسى كتبه. طيب هنا في اعتراض، موسى يكتب من أول معاصر الأحداث، ده شيء طبيعي، لكن في قبل موسى أحداث كثيرة موسى ما عصرهاش، زي الطوفان، زي دعوة إبراهيم، زي يوسف ومجيء لمصر، كل الحاجات دي ما كانش موسى قاعد فيها. طب دونها منين موسى؟ في العصور دي يا أحبائي ما كانتش لسه الكتابة تعرفت، إنما كان كلام الله بينقل شفاهة من إنسان لإنسان. وعلشان ربنا يحافظ على الأمر دوت، لأن كانت لسه معرفوش الكتابة، فربنا إدى للبشر أمرين. الأمر الأول إدى للإنسان ذاكرة قوية للحفظ، ودي احنا شفناها مثلا في شعراء الجاهلية، تبص تلاقي شعر أكثر من مثلا 100 بيت شعر وتلاقيه كلهم حافظينها وحافظينها صم. فدي كانت قدرة ربنا مديها للإنسان الأول، قدرة غير عادية على الحفظ، فدي كانت الوسيلة الأولى اللي ربنا حفظ بها كلمته من آدم لغاية موسى، الوقت اللي ما كانش موسى موجود فيه. عارف منين موسى قصة الخلق؟ إنسان بيقول لإنسان وبيقول لإنسان، وربنا مدي للإنسان ذاكرة قوية زي ما شفناها بقول لكم في شعراء البادية وشعراء الجاهلية فيحفظ. الأمر الثاني اللي سمح به ربنا في الفترة ديت، إنه كان ربنا يدي للإنسان عمر طويل. إزاي؟ لو رجعنا لقصة الخلق بداية سفر التكوين، ما بين آدم وما بين موسى حوالي 2500 سنة. في 2500 سنة دول حصلت أحداث كتير، فبقى إنسان بينقلها لإنسان. تقولي لي طب ما يعني كده في النقلة دي من إنسان لإنسان ممكن يعني الحكاية تتلخبط. أقول لكم لو رجعتوا لسفر التكوين الإصحاح الخامس مثلا، ناخد الفترة من آدم لغاية إبراهيم، من آدم لغاية إبراهيم يعني أقل من 2000 سنة، 1800 تقريبا، نلاقي أبونا آدم عاش 930 سنة لغاية ما شاف ولد اسمه أخنوخ. آدم عاش لغاية ما شاف أخنوخ، وأخنوخ فضل موجود لغاية ما تولد نوح. يبقى من آدم لنوح في حلقة واحدة بس، هو مين؟ أخنوخ. يعني آدم اللي شاف الخلقة اللي اتخلق اللي كان عايش في الجنة، فضل هو محافظ على المعرفة دية اللي عنده بينقلها لأولاده لغاية ما جاء أخنوخ ومات آدم. يبقى أخنوخ هنا واخد المعلومة من مين؟ من آدم رأسا، رغم أن فيه مسافة كبيرة ما بينه، وفضل أخنوخ عايش لغاية ما شاف نوح. يبقى نوح عارف قصة الخلق من مين؟ من أخنوخ، وأخنوخ عارفها من آدم، يعني ما فيش ناس كتيرة في النص، في واحد عايش معاصر الاثنين دول. طيب بعد نوح، نوح عاش 950 سنة لغاية ما جه إبراهيم. في الفترة دي تتولد ولد اسمه سام. يبقى نوح عاش 950 سنة لغاية ما جه سام ومات نوح، وبعد كده سام عاش لغاية ما جه إبراهيم. يبقى من إبراهيم لنوح في النص شخص، هو مين؟ سام. يبقى من آدم لإبراهيم في شخصين. شوفوا بقى فترة 1800 سنة ديت فيها ايه؟ فيها اتنين بس، يعني كانوا عايشين بيتنقل عن طريقهم الحديث. طبعا الكل الناس اللي عايشة عارفة القصة، بس في واحد عايش ما ماتش لغاية ما سلمها. الواحد ده كان أخنوخ والحلقة التانية كانت سام. يعني آدم اللي كان عارف قصة الخلقة فضل عايش لغاية ما شاف أخنوخ، أخنوخ فضل عايش لغاية ما شاف نوح، نوح فضل عايش لغاية ما شاف سام، وسام عايش لغاية ما شاف إبراهيم. يبقى في حلقتين في النص ما بين آدم وما بين إبراهيم. فربنا سمح بكده ليه؟ علشان الأخبار اللي بتتنقل شفاهة ربنا يضمن إنه ما يحصلش فيها تحريف ولا تغيير. الأمر الثالث، موسى عرف منين؟ طبعا ممكن بقى ترجعوا سفر التكوين الإصحاح الخامس وتكملوا بقى السلسلة من إبراهيم لغاية موسى تشوفوا الأحمر، هتلاقوا بقى في الإصحاح العاشر، وبعد كده لما نخرج ندخل على سفر الخروج. الأمر الثالث اللي موسى عرف منه الأحداث، قلنا كانت الناس بتحفظ الكلام عن طريق الذاكرة القوية، عن طريق الأعمار الطويلة. نمرة ثلاثة، موسى دوت دعية كليم الله. جاب منين موسى قصة في البدء خلق الله السماوات والأرض وقال الله ليكن نور وقال الله لطفت، أنت كنت فين يا موسى؟ أنت كنت منين الكلام دوت؟ لا معصوم. موسى ده كليم الله، ده كان يتكلم مع الرب كما يكلم الرجل صاحبه، لدرجة أن الكتاب قال أنه ما فيش واحد في البشر تعامل مع الله وجه الوجه زي موسى. إن كان فيكم نبي فبالرؤية أستعلن له، أما موسى عبدي فأتكلم معه فم لفم ووجه لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. يبقى 2500 سنة اللي قبل موسى عرفهم من التعليم اللي بتتنقل شفاهة، عرفهم من فم الله نفسه. وبعد كده دي كشفت لنا زي موسى كتب سفر التكوين، الأحداث اللي كانت قبليه. طيب جه موسى كتب سفر اللاوين وسفر التثنية، دي الوصايا اللي موسى بنفسه استلمها من ربنا راح كتبها. طب سفر الخروج دي الحادثة بتاعت موسى نفسه وازاي خرج الشعب من مصر، ده كان هو القائد فكتب اللي حصل. طب سفر العدد رحلة البرية 40 سنة في الصحراء، كان موسى عايش وموسى كتب اللي حصل في 40 سنة. يبقى تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنية، موسى ايه؟ موسى كتبهم ليه؟ لأن ربنا قال لموسى في سفر الخروج الإصحاح 17 الآية 14، فقال الرب لموسى اكتب هذا التذكار في الكتاب. يبقى ربنا قال لموسى اكتب فكتب موسى. يقول سفر الخروج الإصحاح 24 الآية 4، فكتب موسى جميع أقوال الرب. موسى قبل المسيح ب 1500 سنة. تقولي لي طب في اعتراض؟ سفر التثنية الأعداد الأخيرة قالت إن موسى مات. طب وموسى مات ومين اللي كتب الكلام ده؟ لا الكلام ده كتبه تلميذ موسى اللي هو يشوع، آخر أعداد في آخر إصحاح سفر التثنية. يبقى دول أول خمس أصفار كتبهم موسى. يبقى نمرة واحد، موسى كتب بحسب أمر ربنا، ربنا قال له اكتب يا موسى فموسى كتب. تقولي لي طب ما جايز يعني الكلام اللي كتبه موسى يكون حصلت فيه تغيير؟ لا، ربنا قال لموسى في سفر التثنية الإصحاح 31 الآية 10، قال له يا موسى قول الكلام ده للشعب. فيقول سفر الخروج الإصحاح 24 الآية 2، موسى حدث الشعب بجميع أقوال الرب. فبقت أقوال ربنا مستودعة في فكر موسى وكل الشعب اسمح، فما فيش مجال هنا أن يكون حصل فيها تغيير أو نقصان أو زيادة. تقولي لي طب ما يمكن ينسوا؟ أقول لكم ربنا في سفر التثنية الإصحاح 31 الآية 16 قال لموسى اكتب الشريعة في كتاب وحطها جنب تابوت العهد. يبقى هنا ضمننا موسى اللي عصر الأحداث ديت اللي سمع أخبار من فم الله هو بنفسه كتب في كتاب وحط الكتاب ده بجوار التابوت. زيادة على كده في سفر التثنية الإصحاح 17 آية 14، موسى وصى الشعب قال لهم هتدخلوا أرض كنعان وهتقيموا لأنفسكم ملوك، كل ملك يجي ينسخ نسخة من شريعة ربنا. شوفوا تأكيد ازاي ربنا بيحافظ على كلمته. موسى سمعها ودونها، سمعها للشعب فبقى كل الشعب حارس لكلمة الله، حط نسخة جنب التابوت بقت محفوظة، قال لهم كل ملك يجي في إسرائيل يكتب نسخة من الشريعة، فبعدد الملوك هيبقى عندنا عدد نسخ. زيادة على كل دوت، موسى سلم أصفار الشريعة ليشوع. علشان كده سفر يشوع الإصحاح العدد السابع ربنا بيوصي يشوع بيقول له ان هو يعمل حسب الشريعة التي امره بها عبدي موسى. ربنا بيكلم يشوع قال له يشوع اعمل بالضبط زي ما عبدي موسى وصاك. فموسى سلم الشريعة ليشوع، ويشوع أرى الشريعة للشعب. في يشوع 8 يقول لم تكن كلمة من كل ما أمر به موسى لم يقرأها يشوع قدام كل جماعة إسرائيل. يبقى كل الشعب سمع الكلمة أيام موسى وعرفها، كل الشعب سمع الكلمة أيام يشوع وعرفها، بالإضافة أن في نسخة مكتوبة محطوطة جنب التابوت. كل ده ضمان لحفظ كلمة الله من بداية الخلقة من آدم لغاية ما وصلنا دلوقتي ليشوع. جه يشوع كتب سفر جديد وحطه جنب الأسفار بتاعت موسى. في سفر يشوع الإصحاح 24 العدد 26 يقول وكتب يشوع هذا الكلام في سفر شريعة الله. يبقى يشوع كان عنده الأسفار بتاعت موسى الخمسة، راح هو كتب سفر تاني وحطه في أسفار شريعة ربنا. وقلنا السفر مكانه فين؟ يتحفظ جنب التابوت. طيب ده يشوع. طيب بعد يشوع جه واحد تاني اسمه صاموئيل. صاموئيل ده في سنة 1050 قبل الميلاد. صاموئيل عاصر بقى الأحداث بتاعت القضاء والأحداث بتاعت صاموئيل الأول ومسح شاول ومسح داود والمطاردة ما بين شاول وما بين داود. كل الكلام ده كتبه صاموئيل وقال الكتاب في سفر صاموئيل الأول الإصحاح العاشر العدد 25 وكتبه في سفر ووضعه أمام الرب. أمام الرب يعني فين؟ يعني جنب التابوت. يبقى احنا دلوقتي عندنا جنب التابوت أسفار موسى الخمسة، وتحط جنبها سفر يشوع، وتحط جنبها سفر القضاء وسفر رعوس وجزء كبير من صاموئيل الأول. صاموئيل بنفسه كتب وكتبه في سفر ووضعه أمام الرب. طيب صاموئيل بدأ يمسح أول ملك شاول. قلنا في وصية للملك ان يوم ما يجلس على الكرسي يكتب الشريعة، فشاول كتب له نسخة. بعد كده مسحنا داود وجلس على الكرسي، يبقى في شريعة ربنا اللي في سفر التثنية الإصحاح 17 داود كتب الشريعة وعمل نسخة. بعد داود جه سليمان، سليمان كتب الشريعة وعمل نسخة، وأضاف ليها داود كتاباته وأضاف ليها سليمان كتاباته. وفي بناء الهيكل أيام سليمان ربنا مدي وصية إن الأسفار المقدسة تتحط فين؟ تتحط جنب التابوت. فبعد ما سليمان بنى الهيكل راح جايب الأسفار بقى كبرت بقى، أسفار موسى الخمسة وتحط جنبها سفر يشوع والقضاء ورعوس وصاموئيل الأول وصاموئيل تاني وجزء من ملوك الأول. كل ده محطوط فين؟ محطوط في الهيكل أيام سليمان. بعد كده بدأت تظهر الأنبياء، وكل ما يجي نبي ربنا يقول اكتب، فيروح كاتب وحاطط جنب الأسفار بتاعت الشريعة. يعني مثلا أشعياء قبل المسيح بـ700 سنة ربنا قال لأشعياء في الإصحاح 30 تعالى الآن اكتب هذا عندهم على لوح وارسمه في سفر كتاب ليكون لزمن آت للأبد. يعني ربنا وصى يشوع قال له اكتب يا يشوع الكلام اللي أنا بقوله لك، فكتب يشوع. بعد كده سنة 600 قبل ميلاد المسيح جه نبي تاني اسمه أرميا، برضو ربنا قال له اكتب، فكتب أرميا. في أرميا 30 الآية 2 ربنا بيقول لأرميا اكتب الكلام الذي تكلمت به إليك في سفر. اكتب أرميا الكلام اللي أنا قلت لك اكتب. وقلنا الأسفار موجودة فين؟ موجودة جنب التابوت. كل نبي يجي يحط سفر يحط جنبيه جنبيه جنبيه، وكتاب الله قاعد ينمو يزيد. استمر الحال دوت لغاية آخر الأنبياء حجاي وزكريا كانوا في سنة 520 قبل الميلاد لغاية آخر نبي ملاخي في سنة 435 قبل الميلاد. كل نبي يجي يكتب سفر ويحط ويحط ويحط. ده غير ان كل ملك بيجي يكتب لنفسه نسخة. يبقى لغاية ما وصلنا الملاخي 450 سنة قبل المسيح كتاب المقدس محفوظة منه نسخة بجوار التابوت. ده غير النسخة اللي بيكتبوها الملوك، ده غير اللي بيقرأ للشعب. لو مسكنا الفترة بتاعت الملوك يا أحبائي هنلاقي في ملك اسمه يهوشافاط. يهوشافاط يوم ما جلس على الكرسي كتب نسخة. يهوشافاط دوت داود ولد سليمان، عشان أوريكم يهوشافاط ده فين. سليمان ولد اسمه رحبعام ملك. بعد رحبعام جه ولد اسمه أبية، بعد أبية جه ولد اسمه آسى، بعد آسى جه يهوشافاط. يعني من سليمان لغاية يهوشافاط ثلاث ملوك ويهوشافاط الرابع. الفترة ديت من سليمان لغاية يهوشافاط 57 سنة، فترة 57 سنة. طب يقول الكتاب المقدس إن أيام يهوشافاط في سفر أخبار أيام الثاني الإصحاح 17، يهوشافاط إدى الشريعة للاويين وقال لهم لفوا في المملكة علموا الشعب الشريعة. إحنا بدينا من مين؟ من سليمان. قلنا حط الأصفار جنب التابوت. طب من سليمان لغاية يهوشافاط 57 سنة، لقينا أيام يهوشافاط الكتاب ذكر إن يهوشافاط خد أصفار الشريعة ولف بيها اللويين على الشعب كله. يبقى دي الشريعة موجودة عندنا لغاية مين؟ لغاية يهوشافاط 57 سنة من سليمان، وسليمان اللي بنى الهيكل وجاب أصفار الشريعة وحطها جنب التابوت. نسمع عن ملك آخر في ملوك إسرائيل اسمه يؤاش. فين مكان يؤاش دوت؟ قلنا يهوشافاط اللي خد الشريعة وادها للاويين يعلموها للناس. بعد يهوشافاط جه واحد اسمه يهورام، وبعد يهورام جه واحد اسمه أخازيا، وبعد أخازيا جات عسليا، وبعد كده جه يؤاش. المسافة من يهوشافاط لغاية يؤاش 15 سنة. طب حصل ايه في أيام يؤاش؟ يقول سفر الملوك الثاني الإصحاح 11، لما عملوا يؤاش ملك أعطوه الشهادة. يبقى ده هي الأصفار موجودة لغاية أيام مين؟ لغاية أيام يؤاش. ده بشهادة الكتاب المقدس، الأصفار ما ضاعتش. سليمان حطها جنب التابوت، شفناها في عهد يهوشافاط 57 سنة بعد سليمان، يهوشافاط بيعلمها للشعب عن طريق اللويين. شفنا الشريعة دي مرة تاني بعد يهوشافاط ب 15 سنة في أيام يؤاش، لما جلس على الكرسي ادوله الشريعة. طيب بعد يؤاش سمعنا تاني في أيام حزقية الملك، ما بينه وما بين يؤاش أربع ملوك مدة 113 سنة. يقول إنه حزقية الملك في سفر أخبار أيام الثاني الإصحاح 31، رتب الخدمة بتاعة الكهنة واللاويين كما هو مكتوب في شريعة الرب. يبقى لغاية أيام حزقية الشريعة معانا، وحزقية كانت في إيده الشريعة ورتب الخدمة بيها. يبقى كده كلمة الله وصلت لغاية حزقية. طيب بعد حزقية يجي ملك تاني اسمه يوشية. ما بين حزقية وما بين يوشية في اتنين ملوك، منسة وأمون، 55 سنة ما بينهم هما الاتنين. طيب أيام يوشية حصل إيه؟ يقولوا أيام يوشية كانوا بيرمموا الهيكل، وهم بيرمموا الهيكل عثروا على شريعة الرب. فأثناء ترميم الهيكل لقوا نسخة موجودة في الهيكل. دي فين النسخة دي؟ دي النسخة اللي كتبها موسى، النسخة اللي كتبها موسى اللي سليمان حطها جنب التابوت. لما جينا في أيام يوشية وإحنا بنرمم الهيكل لقينا النسخة موجودة. أكبر ضمان إنه كلمة الله محفوظة زي ما كتبها موسى. نحن في عهد مين دلوقتي؟ في عهد يوشية. طب يوشية دوت بعد يجي ثلاث ملوك 22 سنة وراحوا في السبي. يبقى إحنا لغاية مرحين السبي الأصفار اللي بين إيدينا النسخة اللي بإيد موسى، وأضيفت ليها زي ما قلنا بقى يشوع وصاموئيل والأصفار النبوية اللي جت لغاية الوقت دوت. طيب رحنا السبي، هل الأصفار النبوية ضاعت لما راحوا السبي؟ أبدا، الأصفار النبوية كانت معاهم في السبي. بدليل في سفر دانيال الإصحاح التاسع، دانيال ده كان في السبي، اتاخد من إسرائيل وهو غلام شاب صغير وراح في السبي. وهو في السبي دانيال 9 العدد الثاني يقول ايه؟ انا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب الى ارميا النبي. يبقى دانيال موجود في السبي وتحت ايده الاصفار بما فيها سفر ارميا. يبقى ده دليل ان الاصفار ظلت محفوظة غاية ما رحنا في سبي بابل. طيب في السبي جه راجل اسمه عزرا سنة 458 قبل الميلاد. عزرا في السبي جمع 120 واحد من شيوخ إسرائيل، وكانت هي دي النواة بتاعت مجمع السنهدرين. أول من أنشأ مجمع السنهدرين عزرا في السبي، وكانوا 120 واحد دول من ضمنهم الأنبياء الثلاثة الأخار حجاي وزكريا وملاخي، كانوا من ضمن 120 نفر دول. طب اللجنة ديت بقيادة عزرا عملت ايه؟ جمعت كل الأصفار المقدسة وهم في السبي. لما رجعوا من السبي معاهم الأصفار اللي مجمعها عزرا والمجمع، بنوا الهيكل، الهيكل الثاني اللي هو هيكل زروبابل، وراحوا حاطين الأصفار فين؟ جنب الهيكل. يبقى احنا دلوقتي رجعنا من السبي والهيكل اتبنى والأصفار رجع لنا بيها عذرة حطتها لنا جنب التابوت. واللي يأكد الكلام دوت انه عذرة نفسه في سفر نحمية، عذرة نفسه وقف وقرأ الناموس للشعب. عذرة نفسه وقف قرأ الناموس. ده احنا ايه؟ ده احنا رحنا السبي ورجعنا وهي لسه الأصفار المقدسة معانا. كل ده يا أحبائي يورينا السلسلة اللي انتقلت بيها الأصفار المقدسة لغاية ما وصلنا لملاخي آخر أنبياء العهد القديم في سنة 435 ميلادية. وأيام ملاخي كانت الشريعة موجودة بدليل أن ملاخي 4 قال لهم إيه؟ اذكروا شريعة موسى التي أمرت بها في حريب. ربنا بيقول لهم افتكروا الشريعة اللي أنا اديتها لموسى. فين؟ قال ما معاكم. لغاية ملاخي 435 سنة قبل ميلاد السيد المسيح. طيب تتبقى لنا فترة اللي هي ما بين العهدين، ما بين العهد القديم وما بين العهد الجديد، فترة المكابيين. مش يمكن الأصفار فقدت فيها؟ دلوقتي احنا الأصفار محفوظة معانا زي ما قلنا من آدم لغاية ما وصلنا للعودة من السبي أيام ملاخي بقيادة عذرة مجمع لنا الأصفار 435 قبل الميلاد. طيب الفترة بقى ما بين العهدين 400 سنة دول اللي من ملاخي لغاية يوحنا المعمدان، طب ما يمكن الأصفار راحت؟ أقول لكم الفترة دي أحبائي هي عهد المكابيين. لما نرجع نعرف أصفار المكابيين 1 و2 نلاقي في سفر المكابيين الأول أنه حصل اضطهاد شديد ضد اليهود وكانوا بيمسكوا الشريعة بتاعتهم ويحرقوها الكتب المقدسة. تقولي لي بس يبقى الأصفار راحت؟ لا ما راحتش. الأصفار ما فيش منها نسخة واحدة، ده احنا قلنا انه في نسخة موجودة جنب التابوت وانه كل ملك بيجي بينسخ له نسخ، وفي أصفار في ايدين اللويين اللي بيلفوا يعلموا بيها الناس. فأصفار المقدسة مكتوبة كذا نسخ مش نسخة واحدة. في بعض من النسخ دي فعلا حرقوها زي ما قال سفر المكابين الأول صح الأول. لكن في مكابين الأول الإصحاح 3 يقول انه اليهود اتجمعوا في حتة اسمها المصفاة ومعهم الشريعة. يبقى في الإصحاح الأولاني قال ان في بعض الأصفار اتحرقت، لكن لسه مكابين 3 الإصحاح الثالث قال لسه الأصفار كانت معهم في المصفاة. يبقى في بعض النسخ اتحرقت لكن لسه الأصفار المقدسة في حوزة إسرائيل. إلا أكتر من كده إنه سفر مكابين برضو، بس المكابين الثاني بعد ما انتهت الحرب ما بين الدولة الصلاقية اللي هم اليونان وما بين اليهود، فيهوذا المكابي اهتم بعد نهاية الحرب والاضطهاد اللي حصل على اليهود اهتم إن هو يجمع الأصفار المقدسة، وكتب في مكابين الثاني الإصحاح الثاني باعت رسالة لليهود اللي في مصر قال لهم ان الاصفار المقدسه بين ايدينا وان كنتوا في احتياج لنسخه نبعث لكم نسخه منها. يبقى ده يؤكد انه لغايه عهد المكابيين، المكابيين دول قبل المسيح ب 150 سنه، عهد المكابيين احنا بنتكلم عنه ده قبل المسيح ب 150 سنه، اهو يهوذا المكابي بيعلن انه الاصفار المقدسه بين ايدينا، بعت اليهود نسخ وبيقول لهم لو عايزين نسخه من الاصفار نعمل لكم نسخه. يبقى اذا الاصفار ما راحتش، ما فيش حلقه مفقوده في النص، دي بتسلم من يد ليد. إلا أكتر من كده يا أحبائي عشان ما يبقاش فيه أي قلق تجاه الفترة اللي ما بين العهدين أو ما بين الاضطهاد اللي عملته الدولة الصلاقية على اليهود أن تكون الأصفار تبددت، ملحوظتين. الملحوظة الأولانية أن اليهود بعد سبي بابل اتشتتوا في كل أنحاء الأرض، وفي كل مكان يروحوا اليهود يبنوا نفسهم مجمع، وسفر الأعمال ذكر مجامع في أماكن متفرقة لليهود، دليل أنه فعلا اليهود انتشر. يعني كان في مجمع في دمشق، سوري، كان في مجمع في أبرس سلاميس، كان في مجمع في أنطاكيا بسيدية في آسيا الصغرى، كان في مجمع في تسالونيكي في اليونان، وكان في مجمع في مدينة كورنثوس. فعلا اليهود بعد سبي بابل اتشتتوا في الأرض كلها، وكل مكان راحوا فيه اليهود بنوا مجمع. طب المجمع بيعملوا فيه إيه؟ بيقروا فيه أصفار موسى الخمسة والأصفار النبوية. ففي نسخ كتيرة مكتوبة ومنتشرة في كل المجامع بتاعة اليهود. كان في يهود هنا في مصر اللي يهوذا المكابي بعت لهم الرسالة، يبقى دي اول نقطه اطمنا انه النسخ اللي حرقوها المكابيين مش كل النسخ المقدسه، لا ده كان اليهود منتشرين في العالم كله، في نسخه معاهم يهوذا قال لبتوع مصر ان انا بعت لكم منها نسخه، وفي نسخ موجوده فين؟ في كل المجامع اللي منتشر. الملحوظه الثانيه اللي اطمنا على الاسفار المقدسه ان اليهود اللي كانوا موجودين في اسكندريه كانوا بدوا ينسوا اللغه اللي مكتوبه بيها الاسفار، الاسفار كانت مكتوبه باللغه العبريه، فبدوا ينسوا العبري، فبيتقرا عليهم اللغه العبريه مش فاهمين، ناس عايشين في الشتات بقالهم سنين، فنسوا اللغه بتاعت بلدهم وبيتكلموا اللغه اليونانيه. فراحوا رايحين لبطليموس حاكم اسكندريه وقالوا له انه يؤمر بعمل نسخه من التوراه العبري للغه اليونانيه. وبطليموس كان فيه امرين، الامر الاولاني ان هو كان يحب اليهود جدا فحب يحقق لهم طلبهم، الامر الثاني ان هو كان مهتم جدا بمكتبه اسكندريه ومهتم ان يضع فيها كل الكتب، فشعر ان الموضوع ده هيبقى اضافه لمكتبه اسكندريه، فاهتم فعلا انه يترجم الاسفار المقدسه للغه اليونانيه. فراح بعت لليهود الموجودين في السبي قال لهم ابعتوا لي 72 شيخ يهودي من عندك عشان يترجموا الأسفار من العبري لليوناني. فجيهم هنا في مصر وتمت الترجمة دي في بلدنا، كل اتنين يترجموا سفر، وراح مقارن بطليموس كل اتنين ده الواحد وده الواحد يترجموا سفر أشعياء، ده الواحد وده الواحد يترجموا أرمية، وراح مجمع النسخ ويقارن عشان يطمن انه ما حصلش اي تغيير في التراجم. فبقت معانا الترجمة السبعينية موجودة هنا في مصر ضمان لحفظ كلمة ربنا. ومن الترجمة السبعينية دي التراجم اللي أخذت منها والأماكن اللي موجودة فيها في العالم، فبقت النسخ منتشرة في العالم كله، فبقى في ضمان أنه في كلمة الله محفوظة ما ضاعتش عبر العصور ديت كلها. وفضلت يا أحبائي الأسفار المقدسة ديت موجودة مع اليهود لغاية ما جه ملء الزمان وتجسد ربنا يسوع ودخل المجمع لقى 2 ودفع إليه سفر إشعياء فقام ليقرأ. أدينا وصلنا لغاية المسيح والأسفار المقدسة إيه موجودة، وسيد المسيح بنفسه أرى جزء منها في المجمع في النصر. ده اللي أكتر من كده إن السيد المسيح اقتبس في كلامه وفي تعليمه 31 آية من العهد القديم، يبقى ده ضمان إنه الأسفار محفوظة لغاية ما تجسد ربنا يسوع، بدليل إنه هو استشهد بها. وهو نفسه قال إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد من الناموس، يبقى دي شهادة من السيد المسيح أن الأسفار محفوظة لغاية ما ربنا يسوع اتجسد. وبكده يا أحبائي استلمت كنيسة العهد الجديد الأسفار المقدسة من إيدين اليهود عن طريق الآباء الرسل، ودي الكلمة اللي قالها أشعياء في الإصحاح 34 لآية 16، يقول فتشوا في سفر الرب واقرأوا، ربنا بيقول لنا فتشوا في الكتب المقدسة واقرأوا، واحدة من هذه لا تفقد، ده ربنا بيشهد لكلمته قال واحدة من الكتاب ده ما تضيعش، ده كلامي وربنا يحافظ على كلمته، واحدة من هذه لا تفقد لا يغادر شيء صاحبه، ما فيش حاجة هتروح، لأن فمه هو قد أمر، الكلام ده طلع من إيه؟ طلع من فم الله، وروحه قد جمعها، تكلم الناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس، فربنا قال كلمتي دي اللي طلعت من بقي واللي جمعها وكتبها وحافظ عليها الروح القدس، واحدة منها لا تفقد. يبقى بكده يا أحبائي خدنا سلسلة في أسفار العهد القديم إزاي وصلت وإزاي اتكتبت لغاية ما استلمتها الكنيسة. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.